الله السميع العليم، شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى القيام يوم الدين. محمد، كتاب القضاء فعلا من الأبحاث التي بحثها الفقهاء فيما مضى. كتاب القضاء، وكان المتعارف مدرسيا باعتبار أن الفقه المدرسي أو ترتيب المدرسي للفقه هو تأسس على يد صاحب الشرائع، يعني اللي رتب الفقه وبوب الفقه وصار بعد ذلك هذا التبويب هو التبويب المقبول عند العلماء هو المحقق صاحب الشرائع رحمة الله تعالى عليه. ونحن كل كتب الفقهية من بعد الشرائع نظرت أمامها، وضعت أمامها الشرائع وخالفته ببعض الجزئيات. المتعارف الشرائع عندما يبحث القضاء والشهادات يبحثها في آخر الفقه، يعني يبحثها ما قبل الحدود والقصاص في الديات، يعني يبحث قضاء شهادات حدود قصاص ديات، هذا موجود بالشرائع. ها؟
مع الأحكام.
إيه بلي، مع الأحكام في آخرها فعلا. الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه ارتأى أن يجعل البحث عن كتاب القضاء قبل البحث عن المتاجر، وهذه أول واحد يسويها هذا الشيء. أن يأتي الشخص ماذا يفعل؟ يأتي بكتاب القضاء ويأتي بكتاب القضاء والشهادات إلى ما قبل البدء بالمعاملات، يعني قبل ما يبدأ الماتم بمباحث البيع والرهن والنكاح والطلاق و أتى الشهيد الأول بكتاب القضاء والشهادات. ودائما خطر بذهني أنا سؤال، أنه لماذا الماتن خالف الشرايع، مع أنكم بتعرفوا أن اللمعة هي عبارة عن فتح قدامه كتاب مختصر الشرائع وصار يرتب الأبواب على ماذا؟ على أساس ما جاء في مختصر الشرائع. ليش الشهيد الأول سوى هذا الأمر؟ بالتجربة، طبعا هذا حدث يحتاج العلم اليقيني إلى الذهاب إلى الهند لبعض الأمور وتحضير بعض الأرواح حتى نعرف بالضبط السبب الأساسي الرئيسي الذي دعا الشهيد الأول إلى جعل كتاب القضاء والشهادات هنا. لكن بالحدث فعلا قد يكون الذي دعا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وحشرنا الله معه، قد يكون الذي دعا الشهيد الأول إلى هذا الفعل أن كتاب الروضة له ميزة، أو كتاب اللمعة له ميزة عن سائر الكتب الفقهية، وهي كثرة اهتمامه بتطبيقات كتاب القضاء والشهادات. ترون أن الشهيد الأول والشهيد الثاني بتبعه من بعد كتاب القضاء والشهادات لا يخلو باب بل فصل في باب إلا من تطبيقات لماذا؟ للقضاء والشهادات. يقول إذا ادعى، إذا أنكر، إذا كذا، إذا كذا، إذا كذا، كثرة التطبيقات القضاء والشهادات. ما أدري الشهيد الأول كان بذهنه أن هذا أمر لابد من تدريب القارئين عليه أكثر فأكثر ومشاكل ذلك طلاب العلم، والشهيد الثاني كتير اهتم في هذا البحث. كتاب الروضة البهية زاخر في التطبيقات القضائية، في كثير جدا داخله ماذا؟ تطبيقات في أبواب القضاء والشهادات. فلعل الشهيد الأول قال إذا بدي أخر كتاب القضاء والشهادات إلى آخر اللمعة ما حسوف أفوت على الطالب ماذا؟ الفائدة أنه أنت تعرف الضوابط بالأول، لا أنا أعطيك الضوابط الآن وهذه الضوابط حتى تطبقها بعد ذلك، يعني خلاف ما صنعتم أنتم. يعني خلاف، يعني هو الشهيد الأول تعب نفسه وغير كتاب القضاء والشهادات من موضوعه حتى تقرأوه قبل ما تقرأوا ماذا؟ أبواب المعاملات والنكاح ومشاكل ذلك. رحتوا أنتم ماذا فعلتم؟ عاكستم الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه فعلا، وهذا أحد الأمور القبيحة التي ارتكبتموها أنتم فعلا، مضافة إلى أصفائق للنور. فإذا الشهيد الأول رحمة الله تعالى لعله السبب الذي يدعوه إلى هذا الأمر كما قلنا هذه النكتة للذهن رضوان الله تعالى عليه فعلا. وعلى كل حال، كتاب القضاء، كلمة القضاء في لغة العرب، أول عبارة للشهيد الثاني عندما قال كتاب القضاء قال أي الحكم، الشهيد الثاني يعني قال أي الحكم بين الناس. الحكم عم يفسر القضاء، عم يعرف القضاء. طبعا كلمة القضاء مفردة اهتم ببيانها العلماء أشد الاهتمام. شو السبب؟ ايش اهتم العلماء؟
هي من مسؤوليات الامام، مسؤوليات القاضي،
لانه في عندنا مصطلح اسمه القضاء والقدر. اهتمام الفقهاء، اهتمام العلماء، بل الفقهاء اهتمام العلماء جدا، اهتم العلماء جدا بهذه المفردة، لأن هذه المفردة لها مساس بمسألة عقائدية شديدة يكثر التنازع فيها، هي مسألة الجبر والتفويض، ودعوى أن الكون كل شيء مقضيا بقضاء من الله وقدره يلائم الجبر. فاهتم المتكلمون بأبحاث مطولة في بيان ماذا؟ لبيان مفردة القضاء والقدر فعلا. وفي الفقه هذا هو بحث ماذا القضاء. لذلك القضاء، لذلك القضاء، القضاء في الاصطلاح الفقهي غير القضاء ماذا في الاصطلاح الكلامي. في علم الكلام القضاء له معنى، في اختلاف ما هو معنى القضاء في علم الكلام، وفي كلام طويل فيما بينهم ما لنا علاقة به نحن هنا، لكن في كتاب بالي. وفي أما الاصطلاح الفقهي فسوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن ما نريد التنبيه عليه أن القضاء في لغة العرب ادعي أنه لفظ له معان متعددة، يعني مشترك لفظي، يأتي بمعنى الحكم، يأتي بمعنى الخلق، يأتي بمعنى الإعلام، يأتي بمعنى الكتابة، ذكر له عدة معاني لكلمة ماذا؟ لكلمة القضاء. لكن نبه جملة من محققي اللغة مثل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة والراغب الأصفهاني في المفردات على أن القضاء ليس إلا بمعنى واحد، والقضاء هو بمعنى الفصل والبت والجزم والحسم في الأمور. فعلا القضاء، القضاء في اللغة العربية هو هذا في المقام، ما يتلائم مع الحكم، معنى يتلائم مع الحكم والإتمام والفصل والحتم. لذلك عدوا أي معنى آخر أنه معنى للقضاء هذا لا، مصداق للحسم، مصداق للفصل. حتى الفصل في الخصومة الذي نتكلم عنه في المقام هو شو؟ هو معنى لغوي. هيدا القضاء أنك قضيت بين اثنين فصلت بين خصومتهما، هذا قضاء في المقام. معنى القضاء هو عبارة عن معنى يتلائم مع الحكم والإتمام والفصل. وعليه أي معنى آخر يطرح للقضاء هو أصلا اشتباه المفهوم بالمصداق. هذا مصداق للحسم، مصداق للفصل، مصداق للبت في الأمر، وليس بهذا المعنى. ثم إن العلماء عندما أرادوا أن يعرفوا القضاء في تعريفين، التعريف الأول ركزوا على الكلمة هذه، ركزوا على كلمة ماذا؟ ولاية. نعم ولاية، شفتوا هو القضاء بمعنى الفصل والحكم، الفصل البت، الفصل والفصل والبت. الحكم حكم لأنه يفصل بين المتنازعين. الحكم، القضاء هو عبارة، يطلق القضاء على الحكم باعتبار أنه فصل بين الناس، بريء عام مصداق للفصل، تفصل بين الناس عن طريق ماذا؟ عن طريق الحكم بينهم. فعلا عرف القضاء، لعله أول واحد عرف اهتم بتعريف القضاء هو بهذا فخر الدين رحمة الله تعالى عليه، حيث عرف القضاء بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى، ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين، بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية، مش من الرية، من البرية، متعلقة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق. ومبدأها الرئاسة العامة في أمور الدنيا والدين، يعني أصلها هي ولاية عامة عند الإمام، هي رئاسة عامة في أمور الدين الدنيا والدين، إشارة إلى ماذا؟ إلى منصب الإمامة. وغايته، يعني غاية القضاء قطع المنازعات، وخواصه أن حكمه لا ينقض باجتهاد. عبارة كثير دقيقة هذه، يقول حكمه لا ينقض باجتهاد، لكن لو تبين خطأ مستند القاضي ينقض ولا ينقض حكمه؟ تفتوا أنتوا، مش حجة أخرى، لا ما أصدق حجة أخرى، يعني حتى ننقض حكم القاضي لابد أن يثبت عندنا أن القاضي لم يستند إلى ماذا؟ إلى حجة. أما إذا استند القاضي إلى حجة فلا يمكن لك ماذا؟ نقضه بحجة أخرى. لا يمكن لك نقض قضاء القاضي باجتهاد آخر، لكن يمكن لك نقض قضاء القاضي عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات خطأه، لا حتى خطأ الدليل، خطأ استنباط، وهو عارف أنه استنباطه ماذا؟ بريء. طبعا ذكروا أن القضاء من مهمات الأمور ومتممات النظام النوع الإنساني. قال الله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. اللي بيهمني في المقام هي فكرة ماذا؟ أنهم جعلوا القضاء من سنخ الولاية. العلماء جملة منهم رفضوا ذلك وقالوا بأن الولاية هي التي تصحح القضاء، لا أن القضاء هو ماذا؟ من سنخ الولاية. لذلك رفض العلماء أن يقولوا بأن القضاء ولاية. القضاء مو ولاية، الذي يصحح لك القضاء بين الناس وجود ولاية. أما القضاء بعينه كما قال الشهيد الثاني في تعريفه هو ماذا؟ هو الفصل بين الناس، وليس عبارة عن ولاية للفصل بين الناس. وصف فرق بالعبارتين. ما بتقول القضاء ولاية على الفصل بين الناس، خطأ هالكلام. الفصل بين الناس والذي أعطاك قدرة على الفصل بين الناس هي ماذا؟ هي تلك الولاية. ما بعرف، بس على كل حال شو نستهم. تسألنيش كتير أسئلة، ما صعب علي شوي، ترمل العالم لأقل برستيج قدام الناس، يعني صعب مش علي كتير.
لكن طبعا لوالدي بما هم
مش بعرف، يعني الشهيد الثاني ما ألعب ولاية، والشهيد الثاني بمين مؤثر؟ الشهيد الثاني على فكرة بالمسالك نفس عبارة الفخر الدين في لاحظت المسالك أي جزء عم بتكلم حاططكم 13. ليش؟ قلت لكم هو عنده الشرائع هو، فبيكون وين المسالك بيصير؟ بالآخر بيصير بالآخر. سيد الخوي وقت ما كتب مباني منهاج تكملة منهاج الصالحين ثم مباني تكملة منهاج الصالحين، جعل القضاء والشهادات والقصاص والحدود ديات ماذا؟ في ذيل المنهاج. يعني سيد الخوي عندوش منها منها بعد بعد تفضل. كيف ما ذكرهم؟ شو أول كلمة عندك لأنت بالكتاب؟ الفصل، حكم بين الناس. لا، هذا مقصودنا. وهو واجب كفاية في حق الصالحين له. لا، هو القضاء. الفصل هو الحكم، هو البت، هو اسمه. سمي الحكم حكما لأنه فيه هذا نوع من الأحكام، نوع من الغلق، نوع ما أدري شو. على كل حال تقول أحكمته يعني أغلقته، منعت النقيصة والزيادة عنه، مشاكل ذلك. الكلام هنا في هذا المقطع الجديد هو في بيان حكم القضاء. فذكر في المتن جملة من المسائل. المسألة الأولى أن القضاء واجب كفائي، والمسألة الثانية أن القضاء وظيفة إمام الأصل أو نائبه الخاص، يعني من ولاه الإمام في ناحية من النواحي. كتير مهمة النقطة. نحن بس نقول نائب الإمام، لا نقصد النيابة العامة التي هي بخطاب عام. مقصودنا عندما نقول نائب الإمام هل في هذه العبارة هو النائب الخاص. من نائب الخاص؟ مثل الملك الأشتر، مثل محمد بن أبي بكر. يعني الإمام عينه بنفسه، هذا أنت والي ماذا؟ والي مصر. أنت والي مصر يعني أنت تصدر لولاية مصر، تصدر لكل شؤون ولاية مصر، اللي هي أحد أمورها ماذا؟ نصب قضاة لمصر مثلا. المقصودنا من نائب الإمام النائب الخاص فعلا. ولا سوف يأتي الحديث عن النائب العام، وحنتكلم عن روايات الثلاثة المعروفة لإثبات النيابة العامة للفقهاء في مقبولة عمر بن حنظلة ومكاتبة إسحاق بن يعقوب ومعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم. سوف يأتي هالروايات الثلاثة المعروفة جدا نتحدث عنها عندما نتكلم عن القضاء في عصر الغيبة. هؤلاء ثلاث روايات العاتمة تذكر جدا ببحث ولاية الفقيه. هؤلاء ثلاث روايات سوف نتعرض ثلاث روايات إن شاء الله تعالى دلالة وسندا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة فعلا.
حتى النائب الخاص بعض الأحيان يكون الأمور خاصة، بعض الأحيان يكون الأمور عامة، بعض الأحيان يوكل هذا النائب الخاص.
نحكي عن والي، ما عم نتكلم عن نائب خاص في الجيش أو نائب خاص في الكذا. عم نتكلم واحد أعطاه واليا على منطقة. تلك الأيام كانت عبارة الحكم أشبه شيء بالفيدرالية بتسميها، ما أدري فعلا منه مضطر كل ما بده يصدر حكم الوالي يرجع لمين، للإمام أو مشاكل ذلك. فعلا أنا أخذت ولاية، أنا والي هذه المنطقة، أنا في أمور عامة أطبقها، بس أنا بتصدى بجزئيات. ما كان مضطر أنه كل ما أراد أن يحكم بحكم أو ينصف شيئا، ما على معنى أصلا أنه كل ما بده يعمل الشغل لحظة شوية صغيرة نبعت رسالة. فعلا لو كان في واتس أب ما كان تعقلناه إلى حد ما. نائب العام أنه عبارة عن قضية حقيقية. نائب العام هي عبارة الإمام يذكر أوصافا وتنطبق بالخارج ماذا على صاحب هذه الأوصاف، هذه نسميها النيابة العامة. النيابة العامة لم يذكر فيها زيد أو عمرو أو بكر، لكن هذا زيد أو عمرو أو بكر ماذا انطبقت عليه أوصاف عامة ذكرها الإمام في رواية أو في أخرى، فحينئذ نطبقها نحن على بعض العلماء وما شاكل ذلك ونقول هذا مصداق لهذا العام. هذه نسميها النيابة العامة. الخاصة لا، يصدر باسم فلان، مثل السفراء الأربعة. السفراء الأربعة صدر باسمهم أن هؤلاء سفراء وما شاكل ذلك، لكن مثلا السفراء الأربعة مش معلوم أنهم كانوا ماذا يتصدون إلى تنصيب قضاة وما شاكل ذلك. نعم بلا إشكال نائب الخاص ما نختلف في أنه له ولاية أو لا، النائب العام نختلف أنه له ولاية أو لا. ما أحد يعني بأي ناحية ما مفروض. لا، إذا قلت بالولاية العام بأدنى الأدلة النصب العام ثبتت الولاية العامة، ما عادش في فرق ما بينه وبين ذاك، مثل بعض بيصير في المقام. إذا واحد آمن بدلالة الروايات على الولاية الفقيه، فحينئذ لم يعد هناك فرق من حيث الإجراء والصلاحيات ما بين النائب العام والنائب الخاص فعلا. لكن هم التركيز في المقام على القضاء فعلا. الإمام هل نصب الفقيهة الصفيات، لأنه في نكات سوف تأتي إن شاء الله تعالى معنا، تركيزنا على القضاء هنا في المقام. ليس كلامنا أن الإمام نصب قاضيا خاصا، مقصودنا في العبارة أنه الذي ينصب القضاة من هو؟ النائب. هو لعله ما يكون قاضي، لعله ما يكون فقيه، هو ينصب ماذا؟ هو ينصب القضاة فعلا. على فكرة شيء جدا مهم بفهم بنية الإسلام والدين أصلا. أنا لعبارة التعبير قلت حتى لو كان الوالي ليس فقيها، مع أن إذا واحد يقرأ منظومة الإسلام ما بتعقل ماذا أن يكون واليا ماذا ليس فقيها، ما بتعقل أصلا. هي دور الفقهاء هو التصدي إلى ماذا، إلى هذه المناصب. ما بتعقل طبيعة الإسلام، طبيعة الدين الإسلامي هو عبارة عن حاكمية شريعة، فشلون أنك تجعل الولاة ماذا جاهلين بشو بهذه الشريعة فعلا؟ ما ممكن، ما بتزبط يعني. يعني مثل تحط قائد جيش ماذا ما بيفهم بالعسكر، بتصير بيعملوها بعضهم، بيضلوا يتقاتلوا مع بعض كل الوقت ويخش يقولوا عم شو هلاكتنا دائما وابدا. الفكر
النائب الخاص فرضا على امره الجيش، النائب الخاص فرضا على امره الجيش،
يعني تكلمنا عن ولايات، عم نتكلم عن ولايات عامه.
النائب الخاص يعني
نائب مش خاص اي خاص، ولو نائب خاص على الضيعه، عم نتكلم عن ولايات له ولاية. هذا بالي نائب الخاص مثل مالك الأشتر، مثل محمد بن أبي بكر، هيك ناس يعني. عم يتكلم عن أشخاص هم متصدين لولاية كاملة بأمها وأبيها فعلا، يعني عن مصر تحت يده. هذا
نيابة خاصة، نيابة خاصة مصوت بلي عصر
قد واحد يجيب معجزة، مثلا يجي الشيخ يجينا يجيب معجزة ويقول نصبني الإمام، عم صدقوا ساعته أنه يجب على الإمام نصب قاض في كل. طبعا إن ثلاث مسائل، إن أول مسألة القضاء واجب كفائي، اثنين القضاء وظيفة إمام الأصل أو نائبه الخاص، ثلاثة أنه يجب على الإمام نصب قاض في كل مدينة ويجب على من عينه الإجابة. أول مسألة أن القضاء واجب من الواجبات. لعل أول من ذكر هذا الحكم هو أبو جعفر الطوسي في المبسوط. أنا صراحة ما وجدت كلمات قبل أبو جعفر الطوسي في المبسوط هذه الفتوى، بس من باب هلالين انتوا بعضكم بيعرفني بعضكم ما بيعرفني، بس اقول ابو جعفر توصف المبسوط مقصودي ان هذه مسألة تفريعية يعني لم تكن معروفة في كتب الروايات او مشاكل او مشاكل ذلك، يعني هذه مسألة يعني فرع فقهي طرح عند الطائفة عندما صارت الطائفة تنظر الى الفروع الموجودة عند العامة. لأن تدروا كتاب المبسوط هو هذا، هو يمثل هذا التاريخ، يمثل تاريخ توسع ماذا الفقه الإمامي إلى أوسع حدود. موجود تجارب سابقة على الطوسي، محاولة توسعة الفقه الإمامي على يد السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، لكن الذي قبلت طريقته في توسعة الفقه ليس المرتضى، طريقة المرتضى لم تكن مرضية، هو مرتضى إن شاء الله عند الله تعالى، لكن طريقته لم تكن مرضية ماذا عند علماء الطائفة. الذي رضيت طريقته في التوسع الفقهي طريقة مين؟ أبو جعفر الطوسي، وكان الأساس هو كتابه ماذا؟ كتاب المبسوط، اللي هو عبارة عن كتاب محاول توسعة الفقه على أساس ما هو موجود في فروع عند الشافعي، يعني هو فتح كتب الشافعية. طبعا في واحد يقول أنه هو الشافعي، يعني بقول حال، فإذا ما نحكي على عالم من أولها يعني، وإن إذا كانوا عالم يعني بلا ما نحكي على من أول الضوء. على كل حال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه في المبسوط قال: القضاء جائز بين المسلمين، وربما كان واجبا، فإن لم يكن واجبا كان مستحبا. ابن حمزة في الوسيلة، ابن حمزة أحد القضاة المعروفين، ابن حمزة في الوسيلة ذكر أن القضاء يأتي على 5 أحكام، يعني قد يكون واجب عيني، وقد يكون واجب كفائي، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون ماذا محرما، ما قال قد يكون مباحا. 5 أحكام، بس شنو 5 أحكام؟ واجب عيني، كفائي، مستحب، مكروه، وحرام. ما قال مباح، بيقول لك واجب لواحد، واجب عيني لواحد هو ثقة من أهل العلم، إذا لم يجد الإمام سواه يتعين عليك أو لا تعين عليك. الثاني اللي هو واجب كفائي في بدالك، يعني أنت بأهل والإمام نصبك، لكن هناك ماذا؟ هناك غيرك أيضا. الثالث المستحب لمن لا يكون له كفاية في المعيشة، يعني أنه منيح أنه ما معه يأكل ويشرب يعني، فيستحب له ماذا؟ أن يقول لهم يا عمي أنا أهل ومحال حتى يرتزق من ماذا؟ من بيت المال. فيأتي أنه لا يأخذ أجر القاضي، القاضي ماذا يفعل؟ يرتزق من بيت المال، والفرق بين الأجر والارتزاق. الرابع المكروه لمعه مصاري وقد شهر بالفضل وإن كان أهلا له، هذا الرجل يكره له ماذا؟ أن يبرز نفسه. الخامس اللي هو الحرام لصنفين: العالم إذا كان غير ثقة، والجاهل وإن كان ثقة. العالم إذا كان غير ثقة، عالم بالمصطلحات مثل بعض العلوم العقلية والمسائل هذه، بيعرف المصطلحات لكن ما له علاقة بالوثاقة فعلا في المقام، بتصير يعني ما أدري فعلا. قد واحد يكون فيزياء أو رياضيات تدري مش علماء. فإذا على كل حال في المقام، فقد حكم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في الشرائع بهذا الحكم المذكور في الكتاب. وهنا أردنا أن نستدل ماذا؟ هل بدنا نثبت ماذا؟ دليل على وجوب تولي القضاء، دليل على وجوب تولي القضاء. الدليل المشهور فيما بينهم هو هذا، حتى ذكره الشهيد الثاني في المسالك. الدليل المشهور فيما بينهم ما هو؟ أن تولي القضاء مقدمة لحفظ النظام، وحفظ النظام واجب، مقدمة الواجب واجبة، إذا تولي القضاء يكون واجبا. هذا الدليل المشهور فيما بينهما. أحد عنده نقاش؟ نعم مولانا.
عشان صديق نأخذ بيت المال،
سوف يأتي معنا البحث في بيت المال.
يستطيع
نقول صاحب الفضل أنه لا أريد، بس ما في مبرر لكي يذهب ويتصدى للناس، ما أنك مضطر تشهر بنفسك تبرز نفسك قدام الناس، إذا هن بيعرفوك ما بيعرفوك اسكت. فإذا على كل حال الدليل الأول المطروح في المقام ماذا قلنا؟ بأنه مقدمة لحفظ النظام الواجب، ومقدمة الواجب واجبة. أحد بيطلع بالنقاش لهذا الدليل؟ طبعا حفظ النظام واجب احسن بصير في مشاكل بعدين اخرى نوصل لمكان اخر. احسن النظام واجب ممنوع النقاش بالمقدمة. هذه المقدمة ممنوع النقاش فيها. نقاش فيها بعد اخرى. ايه ما ردناش نقاشات مبنائية كمان. مقدمة الواجب واجبة. ولو تسليما. لا مو هو أكبر إشكال أن يتوقف القضاء الحفظ النظام على القضاء بين الناس. لكن وين المشكلة؟ المشكلة في هذا الدليل أنه لا يثبت وجوب القضاء والحكم والفصل في كل النزاعات. يعني بيثبت لك أنه ماذا؟ أنه إيه لابد أن تولي القضاء في الجملة. لكن كل ما وقع تنازع بين الاثنين هذا يختل النظام. يعني هل إذا تركت بعض المنازعات لم تبت؟ لك منازع ما بين بين هند ومرت عمي هند فعلا في المقام على أنه من مصدق الثوب فعلا. يعني هل هذا يختل النظام؟ مش معلوم إسا في المقام هذا سوف يختل النظام بسببه فعلا. هذا الدليل إنما يثبت تولي القضاء بالحجم الذي ماذا يحفظ النظام ولا يثبت وجوب الفصل في تمام القضايا حتى الأمور التي البسيطة التي لا تؤثر ماذا في اختلال النظام ومشاكل ذلك. نحن بدنا نثبت وجوب الحكم والفصل في تمام القضايا. يعني هناك بدنا نثبت دعوة أن أي شخص ذهب للقاضي وطلب منه أن يفصل في منازعته مهما كانت بسيطة وسخيفة ولو كانت بنصف درهم يجب على القاضي ماذا أن يفصل بهذا النزاع. بدك هيك دليل أنت، ما بدك دليل فقط بخاطب أمور عامة جدا فقط أنه ماذا قاضي ومشاكل ذلك فعلا. دليل الثاني طرحه في المقام هو أنه طبعا هذا مع النقاش الكبرى المبنائي اللي هو له علاقة بماذا لأنه مقدمة الواجب واجبة. الدليل الثاني طرح أيضا في كلماتهم الشهيد والمحقق الحلي ذكر في بعض عبارات هذا التعبير أنه مقدمة للنهي عن المنكر، أن تولي القضاء مقدمة. هو أحد أصلا أساليب النهي عن المنكر عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن تولي القضاء، فإنك في الفصل بين الناس بالخصومات أنت تكون ماذا؟ قد نهيت عن المنكر فعلا. طبعا أنا نقاشي في هذا البيان إصب نقاشين. في نقاش له علاقة بمسألة أن القضاء ليس نهيا عن المنكر، القضاء هو فقط تبين أين الحق، أما النهي عن المنكر يحتاج إلى سلطة تنفيذية. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم ما بين كونك قادم وبين كونك ذا سلطة تنفيذية. سلطة تنفيذية تحتاج إلى نظام، إلى دولة. أما أنت كقادم لا يشترط حتى تكون قادم أن تكون صاحب ماذا؟ صاحب سلطة تنفيذية. سوف يأتي بيانه عندما تعرض لمسألة بسموها قضاء التحكيم، قاضي التحكيم. سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الروايات وكيف العلماء ينظرون إلى هذا. ويجيكم بعض الروايات أن قاضٍ يحكم بالصوت وقاضٍ لا يحكم بالصوت. لكن لو تغضينا النظر عن هذا في المقام، النهي عن المنكر يجب متى؟ إذا كنت تعلم أن هناك منكر. القضاء شو المطلوب منه؟ أن يحدد أين هو المنكر بعبارة واضح. إذا أنت احتملت أن هنا في منكر، هل يجب عليك أن تفحص أين المنكر لكي تنهى عنه؟ ها؟ لا. أنت يجب عليك النهي عن المنكر إذا برز المنكر. أما المنكر إذا كان مستورا لا يجب عليك البحث عنه والفحص عنه والتجسس على الناس والتحسس على الناس مشاكل ذلك لكي تعرف أين المنكر، هل كان هناك منكر أو لا، كما قد يصنع بعض المغالين في النهي عن المنكر. وكمان التطنيش على المطلق كمان كما يفعل بعض المغالين في ترك النهي عن المنكر. على كل حال ما تدري واقع منصورنا نحن. على كل حال تحس يا أما هكي أما هكذا. يعني لا يجب عليك الفحص أصلا، لا يجوز لك التجسس، لا يجوز لك التجسس بكشف عورات الناس والمؤمنين ومشاكل ذلك تحت عنوان النهي عن المنكر. أنت إذا أحرزت منكرا ماذا تنهى عنه؟ القضاء القضاء في المقام أولا ليس كل موارد القضاء في منكر. لعله أنا مشتبه وأنت مشتبه، في واحد مننا مشتبه وين في منكر؟ لا أنا ارتكبت منكرا ولا أنت ارتكبت منكرا، في اشتباه ما دارين لها من هذا المال، في اشتباه بالحكم ما نعرف حكم الله تعالى، ما النهي عن المنكر متى يكون؟ إذا كان في عصيان وإصرار على العصيان ومشاكل ذلك، كل ما ورد القضاء هناك عصيان وإصرار على العصيان قطع مشاكل. ليس في كل ما ورد القضاء هناك ماذا؟ في واحد عاصر الله تعالى، لا، قد أنا بيك نذهب إلى القاضي، لا أنا عاصي ولا أنت عاصي، نحن ما بحكم الله شو؟ في علاقة المسألة؟ إثبات القضاء وجوب الفصل بين الناس بأدلة النهي عن المنكر أمر صعب دائما، ممكن ببعض الأحيان بيكون في منكر واضح جدا ومشاكل ذلك فيأتي القاضي ويتصدى للحكم بين الناس وينهى عن المنكر، لكن مو هذا كل موارد القضاء. ليس كلما ترافع اثنان عند قاضي فهناك فاسق بينهما، ما أحد يقول بهذا الأمر، ما له معنى هذا الكلام. على حق شيء واحد منه في النار شيء آخر، فاسق شيء آخر، ليس كلما كنت أنا على باطل يعني أنا فاسق، في العلاقة هذه أنا إذا أكون فاسقا إذا كنت عالما بالحكم الشرعي ومصرا على ومخالفا لهذا الحكم بإصرار ومشاكل ذلك. الدليل الثالث هو ما رأيناه أقوى الأدلة نحن لإثبات وجوب الفصل بين الناس. هذا الدليل الثالث، الإشكال الأول أنه القضاء ليس ناهي عن المنكر، هذا ما مش كل موارد القضاء هناك منكر. الدليل الثالث هو هذا الدليل اللي هو سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى جملة من الروايات. هذه الروايات تنهى عن الترافع عند قضاة الجور، تنهى عن ماذا؟ على الترافع عند قضاة الجور. إذا أني نهيتك عن الترافع عند قاضي الجور، كن مخيرك بين كم شغلة بعدين، كم احتمال بعد فيه؟ شو هن؟ إما روح بلط البحر واسكت، يعني إما اسكت عن حقك أو اذهب إلى قاضي عادل، بحجي من اثنين، ما في حل ثالث بعد. شو بدعتك حل ثالث بعد؟ أنا هن ثلاث أحلول. أنت إذا وقعت في مشكلة حقك ضاع، إما أن ترافع نفسك إلى قاضي الجور، إما أن ترافع نفسك إلى قاضي الحق، وإما أن ترافع إما أن تسكت عن حق يطلع. كونك ترفع إلى قاضي الجور، روايات واضحة صفيات إن شاء الله قراءة رواية عمر بن حنظلة إن شاء الله تعالى تأتي معنا هذه الرواية الشريفة التي ورد فيها ماذا؟ قد تحاكم إلى الطاغوت ومشاكل ذلك. رواية من أشد الروايات، والعلماء منذ القدم يهتمون بهذا المتن الموجود في رواية عمر بن حنظلة، لذلك اشتهرت بالمقبولة باعتبار كثر سيد الخوئي الله يرحمه. عادة سيد الخوئي عندما يقال أن هذه الرواية صحيحة أنها ضعيفة السند، لكن ماذا عمل المشهور بها؟ ماذا جابر الضعف السند. عادة سيد الخوئي شو بناقش مبنائيا وبنائيا، يقول أولا المشهور ليس جابر، وثانيا من أين أحرصتم أن العلماء ماذا استندوا إلى هذه الرواية؟ في مقبولة عمر بن حنظلة ما ناقش بهذا النقاش، لأنه من الواضح ووضوح بما كان أن العلماء في مقام الاستنباط قد استندوا إلى رواية مين؟ عمر بن حنظلة، فقط ناقشهم بماذا؟ بأنه العمل المشهور ليس بجابر، وألا رواية عمر بن حنظلة عباراتها متون عباراتها مهتمة بها عند الفقهاء منذ القدم باعتبار متانة هذه الرواية، رواية متينة جدا، تعرف موجودة بالكتب الأربعة أيضا هذه الرواية الشريفة فعلا. طبعا نحن على مبنانا اسمها صحيحة عمر بن حنظلة، مو فقط مقبولة عمر بن حنظلة، باعتبار عمر بن حنظلة الله يسامحهم السبب اللي كان السبب سبب من أجلاء الطائفة، وإن كان بعضهم ما بيعرف ما قارئين سيرته تاريخه. إذا واحد يقرأ من هو عمر بن حنظلة وتاريخه وسيره يدري أن هذا كان شخصية مرموقة في الكوفة، ولم يكن شخصية عادية روى رواية أو روايتين في الحياة فعلا. من هنا بيعبر عنها بكلمة مقبولة، مقبولة يعني أنها مجبولة، يعني مقبولة يعني تلقاها الفقهاء والعلماء بالقبول، يعني لم يردوها، هي ضعيفة السند بيعبروا لكنها عمل بها العلماء. حلين، شنو الحلين؟
لماذا حلين؟ مع المفهوم الوصف يدخل حل واحد،
مفهوم الوصف إذا قلنا به مين يقول مفهوم الوصف؟ فعندك حلين، فخذت نحن ننفي حل منهم على كل حال. حلين، يا أما تسكت عن حقك، يا أما ماذا؟ يا أما نفتح لك بابا آخر، اللي هو الذهاب إلى قضاة الحق. كونك تسقط عن حقك هذا أمر ماذا؟ معلوم البطلان. وقال الله تعالى مثلا هذه الآية الشريفة مثلا وألا مثلا أنا قلت هكذا فإن لازمه فتح باب آخر لتحصيل الناس حقوقهم، وألا لم يطلب الشارع في مورد موارد من الناس أن يعطل حقوقهم، وهو القائل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس إلى آخر الآية. ومن هنا نحن ندعي بأن لازم النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور فتح باب ماذا؟ لزوم قضاة الحق أن يترى أن يقبلوا ماذا؟ كل قضية ترفع، كل قضية ترفع إليهم فعلا. فيكم طبقوا قاعدة لو كان لبان، أنه لو كان مراد الشارع أن تعطل الناس حقوقهم لشو؟ لأقل يقولوا. هذا أمر شو؟ أمر خطير جدا هذا. يعني الشارع يقول للناس ماذا؟ عطلوا حقوقكم. بل في النصوص ما يخالفه، وإما إقامة نظام الحق والمتعين فيجب أن يصد من يقوم به الكفاية للحكم بما أنزل الله تعالى. هذا بالنسبة لماذا؟ للفرع الأول اللي هو أنه واجب، واجب كفائي فعلا. الدليل المطلب الثاني أن هذا وظيفة الإمام الأصل، فيكم تدلوا بالقاعدة أن نحن عندنا بحث أنه إثبات أن ولاية فلان له ولاية أو ليس له ولاية للحكم بين الناس، هذا أمر شو؟ أمر خفر أصل قدر المتيقن منه الإمام الأصل، فيبقى الباقي ماذا؟ بحاجة إلى دليل، فهي وظيفة إلى الإمام الأصل.
الله تعالى متيقن
إيه مع الله بلي هو قدر متيقن هو الله عز وجل بلي. عم نحكي أنه في قضاء، مين بده يتولى القضاء؟ الله يتولى القضاء يوم القيامة، معك حق، فيحكم بينهم يوم القيامة الآية، في آيات بالي معك حق بالي معك حق، بس عم نتكلم أنه في قضاء بالدنيا، مين بده يحكم القضاء بالدنيا؟ ما ممكن الله. فقبل المضايقة مين بيكون؟ يعني حتى لو ما عنديش ولا دليل، ما عندي ولا دليل على إثبات الولاية لمين؟ للأئمة في القضاء. لكن إذا في قضاء في الدنيا وأنا أعلم أن الشرع يريد قضاء في عالم الدنيا، مين بيكون قدر المتيقن؟ المعصوم. لو تنزلنا عن هذا، في روايات تؤدي هذا المعنى. الرواية الأولى في الوسائل الشيعة الجزء السابع والعشرين صفحة 17 باب الثالث من أبواب صفات القاضي الحديث الثاني عن الكلين عن محمد بن يحيى بن العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب النوادر عن يعقوب بن يزيد ثقة، هذا على كل حال يحيى بن المبارك في كلام في وثاقته بس الأصح وثاقته عندنا، عن عبد الله بن جبلة ثقة، أبو جميلة كلام طويل مفضل بن صالح اسمه فيه كلام طويل جدا نحن نرى وثاقته باعتبار الاعتبارات شتى، عن إسحاق بن عمرو. السند شو ناس فيه إشكالات، يعني مش سند كتير، يعني أغلب العلماء بتصوروا ضعفوا هذا السند خصوصا بأبو جميلة، يعني مفضل بن صالح غالبهم عندهم حساسية من هذا الرجل فعلا. قال أمير المؤمنين لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي، من الثالث شقي بلي أو شقي. من الروايات أيضا رواية عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن، أبو عبد الله المؤمن سيد الخوي وثقه باعتباره من رجال كان الزيارات، وبعضهم يوثقوا باعتبار رواية الثقات عنه، عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. شوفوا هالرواية منقولة في الكافي وفي الفقيه، بالكافي مثل ما قلت لكم إياها بالعادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي، لكن في الفقيه كنبي أو وصي نبي. كنبي هل بتصير أوسع أو لا؟ أو المعنى واحد ما زال؟
تشبيه موسع
مش تشبيه اسمه تمثيل مش تشبيه بس انه انا بعتقد بانه لا يتغير المعنى ليه لانه لا لم يعهد عن ائمه اهل البيت ان يعبروا عن شخص انه امام عالم بالقضاء عادل في المسلمين الا عن مين الا عن شخص معصوم فعلا هذا الوصف الاول اللي هي الكبرى او القضيه العامه للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ما حيعبر الامام عن فقيه جامع للشرائط بانه ماذا لأنه إمام عادل بالقضاء عادل في المسلمين لم يعهد أغلى أقل أن الشارع يعبر عن شخص بهذا التعبير إذا لم يكن معصوما فعلا ما بيعبر إمام إمام صدق بده يعبر عن شخص عن زرارة أنه إمام ما يعبر عن إمام تعرف شو انت لان انت انت انت, انت ابتذلت هالكلمه شو العلاقه من كلام زمن الائمه عليهم السلام تلك العباره في تلك الايام كان لها خصوصيه كثير ضد اساسيه ما واحد بيعبر عن حاله امام كلمه امام كلمه مش كلمه عاديه هالايام صار شو اسمه يعني كلمه واحد حب واحد بيقول عنه امام شو العلاقه هذه امام فلان وامام فلان وامام فلان بس تلك الايام الامام كان كلمه لها خصوصيه ما عم كلمه الامام علماءنا طبعا مش عم بقول يبتزدوها انه بمعنى انه كلهم في اسم مثلا شهيد الاول يعبر عن ابو جعفر الطوسي بالامام بعد الائمه مثلا في بعض الشخصيات الخصوصيات يعني لهم كان يعني اذا واحد بيقرا في كتاب تراجم على كل حال او لا افتح كتاب تراجم انت من كتب امل الامل او مشاكل ذلك او حتى كتب بعض العلماء تعبير الامام ماذا كثير جدا يعني كثير ما يعبر بكلمه ماذا إمام فعلا معناه كان ينبغي أن يبقى لها خصوصية ما لها الكلمة فعلا هذا الاصطلاح هذا يبقى له خصوصية لكنه الشعب بعدين على كل حال صار يطلق هذه الكلمة على ماذا على كل شخص مثلا له كان تأثير معين على الطائفة أو مشاكل ذلك عبر عنه بكلمة إمام ها؟ إيه فأني مقصود أن التعبير بكلمة إمام في الروايات ما أتصور هو تعبير يعبر فيه عن راوي من الرواة أن زرارة إمام يعني إمام بده إمام الصادق بده يعبر عن زرارة بأنه ماذا إمام عالم بالقضاء عادل في المسلمين هذا التعبير عادة إذا عبر به يعبر عن شخص معصوم فحتى لو قال الإمام كنبي أو وصي نبي مقصود منحصر هذا المثال المنحصر لماذا للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين نعم إذا واحد يخطر لغويا ماذا بيصير أوسع فعلا بس إذا واحد بده يخدها بظروفه ظروف هذا المصطلح يعني فعلا ما كان كلمة إمام كلمة مبتذلة بين الناس تطلق على أي عالم أي فقيه أي حتى لو واحد له مثلا زرارة كان صاحب بعد شوية كانوا يعتبروه لا أقل عندما كتبت أصحاب المذاهب سميت فرقة اسمها الفرقة الزرارية يعني يعتبر إمام مذهب على رأي بعض السنة بس ما يعبر عنه بالإمام يعني كان عنده جماعته الرجل بس ما كان يعبر عنه بكلمة الإمام زرارة يعني ما أتصور أصلا خصوصا الإمام يكون عايش وحاضر ويسمى واحد إمام من رواة ما بعيدة هذه بعيدة عن سياقهم لا أقل بس يجي الإمام مثلا إمام الأصل عندما يخرج إن شاء الله تعالى وشياد إن جمعة بس يخرج الإمام الأصل ما أتصور بعد حنقول فلان إمام نحن خلاص بأم الأصل بيكون موجود أنه مع الألف لام تفتح مع تعريف يعني ممكن بلي. على كل حال هذه النكتة في المقام للدليل على للدعوة بأنه ماذا بأنه يجب على إمام أنه هذه وظيفة الإمام النكتة الثانية في المقام هي مسألة أنه يجب على الإمام تصار أي خاص بسيطة بس الدليل على أنه يجب على الإمام أن ينصب قاضيا في كل ناحية يمكن أن يستفاد مضافا مما تقدم يعني أنه فتح أنه نهى عن الرجوع إلى قضاة الجور فإذا لابد أن يفتح لهم ماذا باب الحق فعلا في المقام بقي بعد في مسألة أنه ما الدليل على أنه إذا نصب الإمام شخصا يجب عليه الطاعة هو الشيخ أبو جعفر الطوسي رجع على بحث العصمة أنه نحن نعتقد أن الإمام عندنا معصوم مشاكل ذلك فيجب عليه أن ماذا أن يطيع فعلا لا طبعا المسألة كتير شائكة. نحن عم نتكلم نحن ليس مجرد إمام معصوم، إلا واحد بده كمان يرجع لي إياها ماذا على الإمام. نحن عم نتكلم حتى إذا يعني هو عبارة الكتاب نعم ذكر فقط الإمام، لكن لو فرضنا مثلا أن الذي كان متوليا لناحية لم يكن معصوما مثل مالك الأشتر، هل نقول حينئذ بأنه لا يجب إجابته
له مال الإمام؟
إيه بس الدليل على وجوب إجابته حينئذ؟
لأنه نصب
من قبل
الإمام نرجع على المعصوم ولو
تولي، فذاك تثبت أنه هذا يجب طاعته، بدك تثبت ماذا؟ وجوب الطاعة، وبدك تثبت أنه هذا عندما طلب منك أن تتولى القضاء طلبه بنحو التعيين. ما هو بعض الأحيان بيجي مثلا ولي الأمر، مثلا يأتي ولي الأمر ويقول لك أن تتولى القضاء، ويكون مقصوده ماذا؟ أنت لازم تتولى القضاء. مرة يكون من باب الاقتراح أنه تولى القضاء، بس مش أنه لازم تمسك فيك أنا، قول لا لا شو بجيب واحد ثاني بدالك. تعرف الفرق بينهما؟ مرة عندما أطلب منك تولي القضاء أنا كولي أمر، أطلب منك القضاء تعيينان، مرة أطلبه ماذا؟ باعتبار أنك أنت مثال جيد جدا لتولي القضاء وما شاكل ذلك، لكن حياتي غير معلقة عليك. أنا قال أطلب ماذا مأجورين؟ قال أطلب ماذا القضاء من شخص آخر. أدلة وجوب الطاعة وين تجري؟ إذا عندما تتصدى ولي الأمر لي طلب منك القضاء، طلب منك القضاء بنحو ماذا؟ التعيين. أما مجرد أن يطلب منك إمام الأصل القضاء حتى وما كان في مقام التعيين، ليش بدي يجب عليه الطاعة؟ أصلا ما لم يأمرني لكي ماذا؟ يأتي بحث وجوب الطاعة. وحل الفرق بينهما؟ يعني حتى لو افترض واجب كفائي علي أنا، مش واجب عيني، أنا واجب كفائي. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى سوف أبينها في أبحاث لاحقة، في عندما يكون الإمام موجودا لا يكون واجبا كفائيا على الناس، هو واجب على الإمام فقط أن يعين، وإنما يصبح واجبا علي إذا عينني الإمام، ولا مش واجب علي القضاء عند تعيين الإمام، عند عدم تعيين الإمام لي. لو حتى تحت الإمام لازم يعين، شو هذا لك؟ شو أصلا صبنا؟
إذا كان يعني حتى إن هيك أمور خطيرة ممكن إنه والله يحكي مع شخص إذا محب
وخذ لا ما بالضرورة أبدا، ما بالضرورة أبدا. هلا مثلا افترض مثلا بإيران مثلا، بس السيد القائد مثلا يريد يعين واحد لتولي مثلا منصب قاضي القضاة أو مشاكل ذلك، هل بيكون نحو التعيين؟ ما بيكون نحو التعيين، ما بيكون نحو التعيين. أكثر من ذلك وقت ما بده يعينوا قضاة مثلا هم بالمؤسساتهم، هل بيكون والله أنه بيذكروا حدا تعيين وهنا بيتقدموا على ما أدري شو في المقام وبيبرزوا أنفسهم والمسائل في المقام؟ لا ما عم لك أنت فاكر بس المختصر هذا الزمن، ما عم بهذا سوف يأتي إن شاء الله تعالى استحباب أن يعرف نفسه وما شاكل ذلك، سوف يأتي يستحب لمن يثق من نفسه أن يعرف نفسه والمسائل هذه حيجي إن شاء الله تعالى عباراتهم. أنت فاكر بس بهذه الأيام أنه بيجي واحد بيقدم على القضاء، ما تلك الأيام كمان كان واحد يقدم على القضاء فعلا، ما تخدش كنش حد في المقام. طبعا في بحث آخر متعلق بمسائل أخرى بموضوع الفرق بين القضاء في هذه الأيام تلك الأيام فعلا، هي مسائل العلاقة بالقضاء درجة أولى درجة ثانية تمييز، وهالمسائل هذه ما كانت موجودة سابقا. هذه كتبريرة شرعا شلون في المقام وتوجيهها، في نكات سمع من سيد محمود الله يرحمه بعض النكات في هذه المسائل باعتبار هو كان الكبير، هو كان كبير القصة. إذا كان الإمام موجود لا مش واجب كفائي، نحن فرضنا إذا كان الإمام ما هو الواجب اللي عليه يعين؟ هاي سوف يأتي، وهو واجب كفاية في حق الصالحين، إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، فيلزمه يعني يلزم الإمام نصب قاض في الناحية ليقوم به، ويجب على من عينه الإجابة، ولم يعين إذا ما عين الإمام هون تجب ماذا؟ كفاية. وإلا إذا عين وإلا هو وظيفة الإمام مش وظيفتنا إحنا، فإن لم يكن أهلا إلا واحدا تعينت عليه، يعني الإمام ما عين وفي واحد بس هو الفقيه والأهل، ينقلب الوجوب الكفاء إلى وجوب عيني. أنا دائما عندي سؤال بهالعبارات، هل مقصود العلماء أنه جعل الله تعالى اللي هو الوجوب الكفائي ينقلب إلى وجوب عيني؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد بأنه هو وجوب عيني عملا، أما الحكم ما زال وجوبا ماذا؟ كفائيا. وشو فرق العبارتين؟ مرة بتقول إذا انحصر بمصداق واحد انقلب التشريع إلى ماذا؟ إلى وجوب عيني. بعيد هذا الالتزام به، هو عملا صار واجب عيني عليك، لكنه ماذا؟ هو بحقيقته واجب شو؟ كفائيا. أنت تمتثل واجبا كفائيا، لا تمتثل واجبا عينيا. تعيين عملا، تعيين عقلا أول عبد. بل ما مش واضحة. ولو لم يعلم به يعني بهذا الواحد الإمام لزمه الطلب، وفي استحبابه عند التعدد قولان يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.